برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نقدمها لكم أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة. نستهلها بالعناوين:
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن موسكو تعلم مكان القنبلة القذرة، وروسيا لا تدعي ذلك ولكنها الحقيقة.
تل أبيب ترسل مساعدات عسكرية إلى كييف، فما هي التفاصيل؟
توتر المشهد الأمني في إيران وداعش يتبنى هجوما مسلحا في شيراز.
واشنطن تسعى لنشر قنبلة ذرية في تركيا، فهل ستسمح أنقرة بذلك؟ وما الغاية من وجود تلك القنبلة؟
تحية طيبة من جديد، والبداية بالتأكيد من مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وانعكاسها على العالم. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تتوجه إلى أوكرانيا في أسرع وقت، متهماً كييف بمحو أدلة تحضير القنبلة القذرة التي تعرف روسيا مكانها. وقال أمام منتدى فالداي للحوار في موسكو: نريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تأتي، نحن مع ذلك في أسرع وقت وعلى أوسع نطاق ممكن، لأننا نعلم أن السلطات في كييف تبذل ما في وسعها لتغطية أثار هذه الاستعدادات، وأضاف إنهم يعملون على ذلك.
أما فيما يخص استخدام السلاح النووي، قال الرئيس الروسي: إننا لم نتحدث أبداً عن إمكانية استخدام أسلحة نووية، أطلقنا تلميحات فقط رداً على تصريحات دول أخرى، واعتبر أن أوكرانيا تريد استخدام مثل هذا السلاح الإشعاعي لتتمكن من القول لاحقاً أن روسيا هي التي نفذت ضربة نووية، وأشار إلى أنه هو من طلب من وزير دفاعه سيرغي شويغو إبلاغ نظرائه الغربيين بالأمر. نستمع إلى ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى فالداي للحوار في موسكو:
готовит какой-то инцидент с так называемой грязной бомбой. Это что просто сделать.
لم يكن من قبيل الصدفة أن نشرنا بيانات استخباراتية حول حقيقة أنهم يستعدون لهذا النوع من الحوادث مع استخدام ما يسمى بالقنبلة القذرة، فمن السهل القيام بذلك. نحن نعرف حتى أين يتم ذلك تقريبا. يتم تحويل بقية الوقود النووي بشكل طفيف، مع العلم أن التكنولوجيات المتاحة في أوكرانيا تجعل من الممكن القيام بذلك، بحيث يتم تحميلها في أنظمة صواريخ تكتيكية ومن ثم تفجير الجهاز، ويقولون إن روسيا هي التي فعلت ذلك وشنت ضربة نووية. نحن لسنا بحاجة إلى القيام بذلك، فبالنسبة لنا ليس هناك معنى سياسي أو عسكري من ذلك. لقد أوعزت إلى شويغو للاتصال بجميع زملائه وإبلاغهم بهذا الأمر، وأننا لن نسكت على مثل هذه الأشياء. الآن يقولون الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد أن تأتي لتفقد منشآت أوكرانيا النووية. نحن نؤيد ذلك، ويجب القيام بذلك في أسرع وقت ممكن وعلى أوسع نطاق، لأننا نعلم أن سلطات كييف تقوم الآن بكل شيء للتستر على آثار هذا التحضير. إنهم يعملون على ذلك. وأخيراً حول الاستخدام أو عدم الاستخدام، فالدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت الأسلحة النووية ضد دولة غير نووية هي الولايات المتحدة الأمريكية. لقد فعلت ذلك مرتين ضد اليابان. لأي سبب؟ لم يكن هناك أي مصلحة عسكرية على الإطلاق. ما فائدة استخدام الأسلحة النووية ضد هيروشيما وناغازاكي؟ عملياً كان ذلك ضد السكان المدنيين. هل كان هناك تهديد لوحدة أراضي الولايات المتحدة أو سيادتها؟ لا بالطبع، لقد كانت الآلة العسكرية اليابانية محطمة في ذلك الوقت، وكانت إمكانية المقاومة اليابانية في درجة الصفر تقريبا. فلماذا كان من الضروري القضاء على اليابان بالأسلحة النووية؟ بالمناسبة، في الكتب المدرسية اليابانية كقاعدة عامة يكتبون أن الحلفاء هم الذين شنوا هجوما نوويا على اليابان. حتى في الكتب المدرسية لا يستطيعون كتابة الحقيقة، مع العلم أنهم يحيون ذكر هذه المأساة كل عام. يبدو أن الأمريكيين يحسنون الصنع، وهكذا هي حقيقة الحياة. إذن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت الأسلحة النووية، وفعلتها لأنها اعتقدت أن ذلك في مصلحتها. أما بالنسبة لروسيا، لدينا عقيدة عسكرية فليقرؤوها. مكتوب في هذه العقيدة: في أي الحالات والظروف يمكن أن تستخدم روسيا أسلحة الدمار الشامل لحماية سيادتها وسلامتها الإقليمية ولضمان أمن الشعب الروسي.
وما زلنا بالملف الروسي الأوكراني، حيث يستمر الغرب بنهجه في دعم أوكرانيا بالسلاح بغية إطالة أمد الحرب والصراع. إلا أن دخول تل أبيب على ذلك المشهد ليس بجديد، لكنها تنتهج أسلوباً جديداً من الدعم العسكري، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي زينيكوف أن إسرائيل لا ترى ضرورة لإرسال مساعدة عسكرية هجومية إلى أوكرانيا، مشدداً على أن هذه الرؤية تأتي في سياق الاعتبارات الإقليمية والدولية.
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: أجرى وزير الدفاع بيني غانتس الاثنين مناقشة إيجابية مع نظيره الأوكراني وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف. أشارت إلى أنه في بداية المكالمة أطلع الوزير ريزنيكوف الوزير غانتس على تطورات الحرب في أوكرانيا، وأكدت الوزارة أن الجانبين اتفقا على إجراء حوار مهني لمساعدة أوكرانيا في تطوير نظام إنذار مبكر مدني. ولفتت إلى أن الوزير غانتس شدد على القيود العملياتية التي تواجهها دولة إسرائيل، وأنه نتيجة لذلك لن تقدم أنظمة أسلحة لأوكرانيا.
وما بين دعم مستمر وتصعيد مستمر وقنبلة قذرة، إلى أين يتجه السيناريو الخاص بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؟ للحديث عن ذلك نستقبل معنا عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. دكتور أحمد، مرحبا بكم معنا بشؤون عسكرية، وشكرا على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
دكتور، دعنا نبدأ من الموضوع الأهم والذي تحدث عنه يوم أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو أن موسكو تعلم مكان القنبلة القذرة التي تعد لها أوكرانيا. قبل كل شيء، ما هي القنبلة القذرة دكتور أحمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هناك رغبة في استدراج روسيا إلى عمل يضعها في مواجهة مع الأسرة الدولية، وهذه القضية يعمل عليها حلف الناتو. ما هو الدافع في استخدام مثل هكذا وسائل؟ إدراك من الناتو أن الميدان بات بشكل كامل لصالح روسيا، وأنه مسألة الانتصار هي مسألة وقت، وبالتالي حتى يصار إلى تغيير قواعد اللعبة لابد أن تكون روسيا في مواجهة الرعب البشري، وهي قضية الملف النووي والسلاح النووي، علما أنه تعبويا لا تحتاج روسيا إلى استخدام مثل هذه الأسلحة التي توصف أنها أسلحة قذرة وأسلحة تدمير شامل. ثم بعد تخطي هذه المسألة بات التلويح على أنه احتمال أن يكون هذا السلاح موجود وسيستخدم حتى من قبل الأوكرانيين، وهذه أيضا محسومة على اعتبار أن الجهد الاستخباري قادر على أن يخترق المنظومة الأوكرانية بشكل كبير جدا، بل حتى نشاطات الناتو. ودليلنا في ذلك أنه في الفترة التي مضت كان هناك دعم لوجست على مستوى أسلحة ذات تقنية عالية بشكل سري، ولكن بالرغم من سرية تزويد أوكرانيا من قبل الناتو بالسلاح كان ينظر ويستمكن ويصار إلى تدميره، وهذا دليل على قوة الجهد الاستخباري بالنسبة لروسيا. في تقديري أنه إثارة قضية القنبلة القذرة واحتمالية يصار إلى استخدام السلاح النووي هي واحدة من الروادع التي يستخدمها الناتو لاستهداف روسيا والتأثير في قرارها الميداني، ولكن هل سيؤثر هذا الأمر؟ في تقديري احتمالية استخدام السلاح النووي أمر مستبعد، بل مستبعد جدا، لأنه لا يحتاجه الميدان بشكل كبير جدا، علما أن العمليات الآن تسير وفق إطار ما يطلق عليه بالعمليات الخاصة. يعني إلى الآن روسيا تعبويا لم تدخل حرب ولم تتبنى خيار الحرب لترفع من منسوب أو سقف العمليات العسكرية التي يستخدم فيها السلاح الثقيل أو السلاح النووي.
يعني من ناحية أخرى يقال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني كيف تؤكد روسيا استعداد كيف لصنع هذه القنبلة القذرة؟ هذا ما نفته كييف والغرب طبعا.
بالحقيقة إذا كان هناك رغبة لاستخدام مثل هكذا سلاح، فمعنى ذلك أن من يبدأ باستخدام السلاح النووي أو السلاح القذر هو الذي سيتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية أمام الإرادة الدولية وأمام الرأي العام العالمي، فهذا أيضا استحقاق منظور ومؤكد. أما مسألة بالحقيقة الذهاب إلى استخدام السلاح النووي، هو خيار في تقديري غير متبنى من قبل كلا الطرفين، لأن الردع النووي الروسي ليس هين، وإذا استخدم أي سلاح اتجاه روسيا فسيكون حق الرد مكفول، والكل يدرك، كل متابعين وكل المتخصصين في الشأن العسكري يدركون مدى التفوق النووي لروسيا حتى على الولايات المتحدة بفارق كبير جدا.
مع الحديث مع قوة التطور العسكري الروسي، لو نأتي إلى المعسكر الآخر، معسكر الغرب، اليوم تل أبيب تدخل على خط المساعدات بشكل قوي لكييف، يعني تطوير نظام إنذار مبكر مدني، ولكنها تقول لن نقدم أنظمة أسلحة لأوكرانيا. كيف تقرأ دخول تل أبيب على الدعم العسكري لكييف في الوقت الذي لديها علاقات قوية مع موسكو؟
هذه بالحقيقة لأنه النفوذ والهيمنة الأمريكية باتت مهددة بشكل كبير جدا، لا سيما في تغير مواقف تصنف أنها تؤثر في ما يطلق عليه بالمجال الحيوي الضامن للأمن القومي الأمريكي وبالتحديد في الخليج. هناك تغيير جذري وشامل في منظومة التحالفات، باكستان تغير من المعادلة وتتجه باتجاه روسي، الخليج والسعودية التي بالأمس طالبت بالأس 400 اليوم تعلن بشكل أو بآخر عبر موقف عسكري واقتصادي في الأوبيك بلس أنها تنضم إلى روسيا. الإمارات كثير من المعطيات تشي إلى أنه قبضة الولايات المتحدة ما عادت قوية في منطقة الشرق الأوسط. طبعا إسرائيل تدرك حقيقة أن ارتخاء قبضة الولايات المتحدة يجعلها في منطقة قتل إقليميا، لأنه أمن الطاقة بعد أوبيك بلس اهتز بالنسبة للولايات المتحدة، اللي هي بالحقيقة سياستها الخارجية تعتمد على أمن الطاقة وأمن الحلفاء. والدخول الروسي بقوة في سوريا وفي هذه المناطق اللي تحدثت عنها، وبالمناسبة رفع القدرات القتالية في سوريا، وليس بعيد عن معادلة التوازن مع إسرائيل. لذلك إسرائيل أدركت حقيقة أنه إذا كان هناك ضغطا في اختلال أمن الطاقة بعيدا عن مصالح الولايات المتحدة، فأمن الحلفاء أيضا مهدد، والحليف الاستراتيجي الأهم الذي ترعاه وتدعمه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط هي إسرائيل. لذلك إسرائيل أيضا كان عندها ناقوس خطر من سير الأحداث، فهي تستخدم أوراق لعبة وأوراق ضغط على روسيا في أوكرانيا كأوراق متبادلة في منطقة الشرق الأوسط، إدراكا منها أن روسيا قادمة، وروسيا عندها شيء ميزة لا تمتلكها الولايات المتحدة، المقبولية الشعبية. يعني قد تجامل الولايات المتحدة نظم وتتحالف مع نظم سياسية وقادة وزعامات، ولكنها لا تستطيع أن تقترب إلى شعوب، في حين روسيا تلقائيا تجد نفسها مقبولة شعوبا، وبما أن النظم تصنعها الشعوب فبإمكان روسيا أن تدخل عبر النظام الاجتماعي الذي يقبل روسيا بوصفها تمثل منظومة الأقرب إلى الشرق ثقافة وأصالة، بل حتى يطلق عليها بأنها تمثل سحر الشرق، فبالتالي مقبولة جماهيريا، أي بإمكانها أن تحصل على موقع مؤثر وفاعل في النظام السياسي. هذه المعادلة تقرأها الولايات المتحدة بدقة، وتدرك حقيقة أنه كسب قلوب الشعوب قد تحظى به روسيا وتخسره الولايات المتحدة في المرحلة القادمة، وهذه معادلة مهمة جدا، أن الشعوب هي تصنع النظام. يعني إذا كانت الولايات المتحدة تحتفظ بالنظام فإمكانية إسقاط هذا النظام ميسرة ومتاحة بشكل كبير جدا، فضلا عن معادلة إيران وما يجري بالحقيقة في المنطقة.
دعم، طبعا هناك سؤال يفرض نفسه دائما ونتساءله نحن هنا كثير من المرات، يعني السؤال لماذا أوكرانيا وداعميها لا ينظرون بجدية إلى إمكانية الرد النووي الروسي الحاسم في حال تم تجاوز الخطوط الحمراء؟
هو بالحقيقة هم يدركون أن عقلانية صانع القرار السياسي في روسيا وسيطرته على الميدان لا تدفعه باتجاه استخدام السلاح النووي، لأنه كما قلنا سلاح ردع إذا هدد الوجود، وإلى الآن هو التهديد أساسا لم يكن تهديد حدود، فما بالك بتهديد الوجود. فلذلك هم يدركون حقيقة أنه لا توجد يعني أسس منطقية لتبني هذا الخيار، لذلك هم يتحدثون عنه بوصفة ورقة ضغط وورقة ابتزاز واردة جدا، ولكن من حيث التقييم هم يدركون حقيقة أن روسيا لن تلجأ إلى السلاح النووي، لأنها بالأساس لم تستخدم قواها كاملة، حتى فيما يتعلق بالمناسبة في قضية البيرقدار التي هي تسوق إقليميا أنه هي صناعة تركيا. أساسا البرقدار هو جزء لا يتجزأ من منظومة التسليح الشرقية، يعني هم أساسا أخذوا التصميم وأخذوا الصناعة من أوكرانيا، وأوكرانيا كانت جزء لا يتجزأ من الاتحاد السوفيتي السابق. مسألة إيران والدرونات الإيرانية هي بالحقيقة مناورة للإعلان عن أنه هناك منظومات تحالف جديدة، وإلا بوصف طيار على المقاتلات الروسية. أدرك مدى التقلية العالية للسلاح الروسي، وعلى ثواني خلي أعطيكم تجربة. يوم اللي انضربنا بالواحد وتسعين أنا أقلعت بطائرة ميج 23 ميج صناعة جيل الستينات، ميج 23 كانت الأجواء بها F-15 أو F-14 أو F-16، من عندهم طرت بدون أي سلاح، حتى السلاح الشخص المسدس ما كانت حاملة، وطرت من قاعدة بالعراق وصلت إلى إيران دون أن تلتقطني واحدة من الطائرات، ما قدروا لي، وأنا لا مسلح ولا طلقة مدفع ما شايل، لا صواريخ ولا مدفع، أساساً هي طائرتي كانت جراوند أتاك، وما قدروا يسقطون طائرتي اللي هي إنتاج جيل الستينات، فما بالك بالجيل الحديث. فأنا أعتقد التقنية الروسية ليست هينة. نعم.
الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، شكرا لك لحضورك الطيب الكريم دائما معنا.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.
وإلى إيران، والتي شهدت هذا الأسبوع توترا أمنيا مصحوبا بانفجارات وحرائق بمدن متفرقة بالتزامن مع أربعينية الشابة الإيرانية مهسة أميني، والتي قتلت على يد الشرطة المحلية بحجة الحجاب، والتي فارقت الحياة بالمستشفى نتيجة لإصابات بالغة في الرأس.
نعم يا شيماء، منذ ذلك اليوم والمظاهرات الإيرانية مستمرة تنديداً بالنظام الحاكم وتعبيراً عن رفض الجماهير لتحديد الحريات في البلاد، ما انعكس سلباً طبعاً على المشهد الأمني الإيراني، حيث شهدت مدينة شيراز هجوماً إرهابياً استهدف مزاراً دينياً، عندما قام مسلح بإطلاق النار على الزوار ومن ثم أعاد إطلاق النار على من تبقى منهم على قيد الحياة، كل ذلك بتسجيل كاميرا نشرته السلطات الإيرانية، بينما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هذا التفجير.
وفي إيران أيضاً أعلنت وكالة فارس الإخبارية الإيرانية مقتل 2 من قوات التعبئة الشعبية على أيدي متظاهرين في المدينة، فيما حذرت مصادر أمنية إيرانية من انفلات الأوضاع الأمنية في محافظة سيستان وبلوشستان عقب صلاة الجمعة، داعية المواطنين إلى التحلي باليقظة. فما هي تداعيات التوتر الأمني في إيران؟ وكيف ينعكس المشهد السياسي على الأمن في طهران؟ عن ذلك قال الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني بمداخلة هاتفية لشؤون عسكرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المستمعين. لا، على العكس، أنا أرى أنه يعني حدة وتواتر التظاهرات، تصاعد التظاهرات خفت إلى حد ما خلال الأسبوعين الماضيين، سوى أنه يوم أمس الأول وهو بمناسبة ذكرى أو مرور 40 يوم على وفاتها، كانت هناك بعض التجمعات وبعض الاحتجاجات في بعض المناطق. أنا أرى أنه التظاهرات تراجعت، لا شك أنه يخرج بعض الشباب هنا وهناك، مجموعة لا تزيد عن 100 شخص في أحسن الأحوال في بعض المناطق في الليل خاصة، ولكن بشكل عام أعتقد أنه الأجهزة الأمنية الإيرانية تسيطر على الموقف، والدليل على ذلك هو يعني انخفاض عدد ضحايا هذه الاحتجاجات. إذا كانت إيران لا تسيطر على الوضع أو الأجهزة الأمنية لا تسيطر على الوضع، رأينا أن يكون هناك تهور كبير في مواجهة هذه الاحتجاجات، ولكن عندما نرى أن العدد قليل فهذا دليل على أن الأجهزة الأمنية تسيطر على الوضع وتتعامل بضبط النفس بشكل كبير، حتى أنها أوعزت لعناصرها بعدم استخدام الأسلحة النارية في التصدي للاحتجاجات مجرد هراوات، وأحيانا القنابل المسيلة الدموع. هذا أقصى ما تستخدمه الأجهزة الأمنية ضد الاحتجاجات، مما يشير أنها تسيطر على الأوضاع في إيران.
أما فيما يخص الهجوم المسلح على مرقد ديني في مدينة شيراز الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا، قال القزويني بهذا الصدد ما يلي:
يمكن قراءة هذا الهجوم والجريمة الإرهابية التي نفذتها داعش على أكثر من صعيد. على صعيد يعني دخول إسرائيل على الخط، خاصة أننا نشهد هذه الأيام مواجهات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما نسمعه عن أبطال كتيبة عرين الأسود. تعلمون كتيبة عرين الأسود هي تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وحركة الجهاد الإسلامي قريبة جدا للجمهورية الإسلامية في إيران. إسرائيل تنتقم لهذه من المقاومة الفلسطينية بالإيعاز لداعش بتنفيذ هذه الجريمة. هذا من جانب. من جانب آخر، تعثر المفاوضات النووية مما يدفع الطرف الآخر، الطرف الغربي وخاصة الولايات المتحدة، لممارسة الضغوط على إيران لإرغامها على العودة إلى المفاوضات وتقديم تنازلات. إيران ليست لديها مشكلة في العودة للمفاوضات، ولكنها ليست مستعدة لتقديم تنازلات في هذه المفاوضات. لذلك إنها الغرب وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية وجهت هذه العناصر لتنفيذ هذه الجريمة النكراء. القضية الثالثة أو الجانب الثالث من هذه الجريمة هو السعي إلى عسكرة الاحتجاجات الإيرانية. تعلمون أنه نقل الاحتجاجات من احتجاجات سلمية أو تقتصر على أعمال شغب محدودة إلى المواجهة العسكرية بين المحتجين وبين الأجهزة الأمنية، هذا ما يراهن عليه الطرف الآخر. يعني الطرف الآخر يريد عسكرة الاحتجاجات من أجل تصاعد التوتر، من أجل الانفلات الأمني في البلاد. ويمكن أن نقول أنه إذا انفلت الأمن وتصاعد التوتر وانتقلت الاحتجاجات إلى مواجهات عسكرية، فلربما سنشهد سوريا أخرى في إيران. هذا ما يسعى الطرف الآخر إلى تحقيقه، ولكن هل ينجح في ذلك أو لا؟ أنا أعتقد أنه لن يحقق أي نجاح في هذا الصدد، خاصة أنه كانت البوابة التي انطلقت منها هذه الجريمة هي بوابة داعش والفرقة بين السنة والشيعة. هذه البوابة غير مستساغة فتاة في إيران، بالتالي لن تتحقق الأهداف المرجوة من هذه الجريمة.
ونختتم بالملف التركي الأمريكي والحديث عن قنبلة ذرية تسعى واشنطن لنشرها في تركيا. ماذا لديك يا محمد عن هذا الملف؟
نعم شيماء، فقد صرح خبير تركي لوكالة نوفست الروسية بأنه ينبغي على تركيا منع نشر قنبلة ذرية أمريكية تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لنشرها في البلاد، مبيناً أن ذلك سيؤثر على العلاقات التركية الروسية. كانت صحيفة بوليتيكو قد ذكرت نقلاً عن برقية دبلوماسية ومصادر مطلعة على الوضع أن الولايات المتحدة سرعت من نشر قنبلة ذرية حديثة من طراز B-61-12 في قواعد الناتو في أوروبا. وفقاً للصحيفة، فقد تم تصميم برنامج لتحديث هذه القنبلة الذرية بقيمة 10 مليارات دولار لتحل محل النسخ السابقة منها، بما في ذلك حوالي 100 قنبلة مخزنة في القواعد الجوية بألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وتركيا.
وكان من المقرر ووفقاً للصحيفة تسليم النسخة المطورة من هذه القنبلة ربيع عام 2023، إلا أن المسؤولين الأمريكيين أخبروا حلفاء الناتو خلال اجتماع مغلق في بروكسل في أكتوبر الجاري وفقاً لبرقية دبلوماسية بأن التسليم متوقع في ديسمبر من هذا العام. فما هي خيارات أنقرة بحسب مصالحها؟ هل ستوافق وتخسر العلاقة القوية التي تربطها بموسكو؟ أم سترفض وبذلك تكون في مواجهة مباشرة مع واشنطن والناتو؟
عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن التركي مصطفى أوزجان بحديث لشؤون عسكرية.
طبعاً أولاً لست متأكداً من هذه الأخبار، يعني لا مصادر هذه الأخبار كما ينبغي، ولكن من المعلومة أن كان في أثناء الحرب الباردة كان في تركيا بعض القنابل للولايات المتحدة الأمريكية في إنجلك، في قاعدة عسكرية الأمريكية في إنجلك، ولكن تم نقل البعض في أيام طبعاً أزمة بين كوبا والولايات الأمريكية من جانب آخر بين روسيا والولايات الأمريكية، تم نقل بعض هذه القنابل إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعني بدون إخبار للسلطات التركية. لذلك هذه الأزمة أيضا أحدثت أزمة جديدة بين أو فقدان الثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. الولايات المتحدة الأمريكية هل تريد حقيقة في هذه الأجواء النقل أو وضع بعض القنابل النووية لتركيا؟ لا أعتقد ذلك. يعني بولونيا مرحبة وبعض الدول محافظة بالنسبة للاتحاد الروسي هم مرحبين لوضع القنابل أو وضع بعض القنابل الأمريكية إلى قواعدها في بولونيا أو غير بولونيا، ولكن تركيا ليس هناك أي نية، حتى الأتراك سابقا لم يفسحوا بأي شيء في هذا المجال لنقل أو وضع القنابل الجديدة ضد روسيا. لا أعتقد ذلك. نعم كان هناك بعض القواعد للتنصت في ملطيا كريجيك وغير كريجيك، ولكن هذا شيء مختلف، يعني وضع القنابل النووية مختلف. على حسب علمي ليس هناك نية أو ليس هناك ترغيب أو نية من قبل السلطات التركية لوضع طبعا القنابل النووية في أراضي تركيا. هذا يسبب عدم الثقة بين روسيا وتركيا، وأيضا ليس هناك حاجة بالنسبة لتركيا وضع مثل هذه القنابل. ولكن طبعا السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي يقول تركيا هل لديه بعض الأجندة أو أجندة لوضع القنابل النووية، نشر قنابل النووية في تركيا؟ والله لا أعتقد، لا أعرف طبعا سبب هذه الزيارة، ولا أعتقد أن تركيا لديه رغبة أصلا لنشر هذه الصواريخ النووية.
أما في حال رفض تركيا لنشر هذه القنبلة على أراضيها مما يجعلها في مواجهة مع واشنطن والناتو، أضاف أوزجان يقول بهذا الصدد:
أعتقد ربما هناك رغبة وعدم الرغبة معا لواشنطن لنشر مثل هذه الصواريخ، عدم الرغبة لأنهم لا يثقون يعني نيات تركيا بتركيا، ولكن أيضا ربما لديهم رغبة بسبب دك حسين بين روسيا وتركيا، ربما هذا من رغائبهم تجاه وضع نشر مثل هذه القنابل. نعم، إنما يعني لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية مصرة لنشر هذه الصواريخ أو القنابل، في هذه الحالة رفض تركيا يسبب أزمة إضافية. يعني هناك أزمات كثيرة مثل المقاتلات F-35 وغيرها، التمييز في المعاملة بين اليونان وتركيا وما إلى ذلك. يعني تركيا أصلا جذبت مرارا مع واشنطن في علاقاتها طيلة أكثر من 70 سنة، لذلك إضافة أزمة جديدة إلى هذه الحلقات من الأزمة هي لا يضر تركيا كثيرا.
برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد شريفي،
والباحث بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني، والخبير بالشأن التركي مصطفى أوزجان.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ie. دمتم في أمان الله وحفظه.